بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير يا شيخي.
سنور العافية.
الله يجزاك خير ويكتب أجرك. عندي سؤالين لو تكرم.
تفضل طعمك.
الله يدين فضلك. السؤال الأول، مثلا حينما نذكر الأنبياء عليهم السلام،
نعم،
ونذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حينما نذكر الأنبياء نكتفي بقول عليهم السلام، وإذا ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقول عليه الصلاة والسلام، الصلاة والسلام، أيها الصاحب بارك الله فيك
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الرجل صلى الظهر ثم تغدى لحم حاشي، أتى بصلاة العصر وصلى العصر بوضوء الظهر، يعني ما جدد يعني الوضوء، ثم صلى المغرب بوضوء جديد، كذلك العشاء بوضوء جديد، ولا ذكر إلا آخر الليل أنه ماكل لحم حاشي غدا وصلى على وضوء صلاة الظهر، بس ما أدري عن صلاة. جزاك الله خير
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
الله يكتب أجرك ويرفع قدرك. شكرا يا شيخ.
جزاك الله خير. أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سبحانك يا شيخ.
حياك الله يا أبو علي.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
في شخص سافر لبلد وتزوج.
إيه.
وكان الزواج في أول رمضان.
نعم.
يعني سيطر عليه الشيطان وافطر رمضان. وهي الحرمة افطرت 3 أيام وهو افطر شهر كامل. أبغى أعرف شو عليه هذا الشخص.
هو كان مسافر.
وكان مسافر.
أيوة.
وبعدين رجع لبلده و قعد يعني حوالي أسبوع هناك.
أيوة.
وافطر فطر 3 أيام هناك، ويوم يلا هنا كمل رمضان افطر. لكن هي الحرمة افطرت 3 أيام بس.
يعني الفطر قصدك تقصد يعني حصل بالجماع يعني.
أيوة.
يعني الآن هو ذهب إلى خارج البلد وتزوج هناك وساعتها. أيوة. كان مفطر ولا صايم؟
لا كان مفطر.
أفطر لأنه مسافر.
أيوة.
وبعدين جامع زوجته.
كنا مسافر فطر أيام الزواج يفطر.
إيه.
بسبب الزواج.
وزوجته من نفس البلد ولا من بلد آخر؟
من نفس البلد.
لكن سافر هو إياها في رمضان.
لا لا لا، هي من بلد ثانية، مش من نفس البلد.
يعني راح لها هناك في بلدها.
أيوة.
وبعدين
تزوجوا وفطر، وبعد الزواج سيطر عليهم الشيطان وفطروا.
فطروا في نهار رمضان.
هي فطرت 3 أيام وهو فطر كمل رجع لبلاده وكمل رمضان فطر.
يعني لما رجع إلى بلده سوى هو؟
مو ما حد كمل رمضان.
ظل يعني
هذا الكلام قبل 40 سنة يا شيخ.
قبل 40 سنة.
أيوه.
والرجل عايش؟
هو عايش وهي عايشة.
ها. طيب ها. كم يوم حصل جماع في رمضان؟ كم يوم؟
3 أيام. يعني
في رمضان 3 أيام ها؟
3 أيام تقريبا.
طيب لما رجع البلد ليش ما كمل صيامه؟
سيطر عليه الشيطان، ما حد عنده وفطر.
يعني يفطر بالجماع قصدك؟
لا لا لا، ما 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 هنا ما افطر بالجماعة، افطر كذا بس
هكذا
عشان ما حد عنده.
طيب وبعدين وش سوى؟
وبعدين كمل رمضان فطر.
اي وبعدين يعني قبل يعني ما كفر، ما سأل،
ما سوى اي شيء لما الان هذا، وهو من بعد ال 40 سنة هذه هو كل سنة يصوم رمضان كاملا وما يوم يروح عليه ابدا، ويصلي وكل حاجة يسويه.
وساعتها كان يصلي ذيك الايام؟
كان يصلي بس يعني لما تزوج سيطر على الشيطان وفطر.
أي وزوجته كانت تصلي؟
كانت تصلي أيوة صلي.
طيب أبشر يا أبو علي.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بارك الله فيك، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، في قصة أبي قلابة الجرمي التابع الذي كان صابرا وراضيا على قدر الله، قال عبد الله بن محمد الذي كان معه قبل موته أنه رآه في المنام وهو في روضة من رياض الجنة وعليه حلتان من حلل الجنة وهو يتلو الوحي، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فقال في ذلك، إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله تعالى في السر والعلانية. فهل يؤخذ هذا الكلام الذي رؤية في المنام؟
إن شاء الله يا أحمد.
والسؤال الثاني يا شيخ، متى يمكننا الأخذ بالكلام الوارد في من قبلنا من الأمم، مثل ما جاء عن نوح عليه السلام في فضل الاستغفار في قوله تعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات، فهل ينطبق علينا مثل هذا؟
إن شاء الله يا أحمد.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا ومسهلا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، بسألك بخصوص الأذان والإقامة، متى أيه؟ بالنسبة للمرأة يوم يكون الدعاء بين الأذان والإقامة، متى يعني بين إقامة المسجد ولا بينها بين صلاتها أدائها لصلاة؟ سؤالي الثاني، أنا متزوجة وعندي أهال يعني سنينة، وأمي تباني أحمل زين، بس زوجي ما يريد حمل، فأنا أمي قالت لي بوديك مستشفى وكذي يعني إذا أنت في مشكلة، بس أنا ما قلت لها أن زوجي ما يريدني أحمل عشان ما تصير دواء ومشاكل كذي وكذا، فشو أسأل شو تنصحني، أسمع كلام أمي ولا زوجي؟ مش عارفة، لأن زوجي ما يبغى عيال، أمي تباني أحمل.
يعني زوجك يبغى ينظم الحمل ولا يبغى يمنع الحمل؟
مش عارفة، مرات يقول كذي مرات يقول كذي، مش فاهم، مش عارفة صراحة يعني، وريلي مش يعني مش صغير وايد ولا أنا صغيرة وايد يعني. يعني
طيب
السؤال الثاني. الثالث، فضيلة الشيخ، عندي أخوي معرس على حرمتين زين، في الحرمة في واحدة من حريمة يسوي لها كل شيء يعني أشياء حلوة، يوديها يفسحها وكذي، بس ما يخبر حرمتها الثانية السر بالدس يعني. هل هو كذي يؤثم لأنه يودي هذه ويحط لها ويسوي لها، هم يسوي هالأشياء مرات خوف من هذه من هذه، فهل هو يؤثم لأنه كذي؟ لأنه هو يتحسب أنه مثلا أنا أسوي كذي، هذيك ما تعرف إنزين، بس في الله يشوفك ويحاسبك، أنا مرات أقول لك كذي يعني انتبه. هل شو يعني حكمه؟ سؤالي الأخير، يلا نسيته،
يلا خير إن شاء الله، الله يحفظك. مرحبا. محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ الله يعافيك، في عندي في صلاة الليل أقرأ بعض السور للرحمن أو سورة الملك أو النبأ أو الغاشية، يعني من السور الطويلة حافظتهم حفظ صحيح وكامل، لكني مرات أنسى، سبحان الله أنسى وأنا يعني أقرأ الآية أو السورة، فأحاول يعني أكرر اللي أنا وصلت له، فأحاول أني أتذكر أحيانا يعني أذكر التكملة وأكملها، أحيانا أكون مثلا في نص السورة وأنسى سبحان الله، أحاول أكثر من مرة أني أتذكر ومو قادرة، فلما أكون في نهاية السورة أو نصها تقريبا خلاص يعني أقول أكمل صلاتي وخلاص ما أكملها لأني مو ذاكرتها.
أحيانا قصدك قراءتك يعني؟
نعم،
قصدك تكملين قراءتك مش صلاتك.
لا يعني الحين لما أنا قاعد أحاول أتذكر الآية السورة تكملتها مو قادرة، يعني حاولت أكثر من مرة أعيد سبحان الله راحت الآية من بالي بالمرة.
طيب
فأكمل صلاتي. أحيانا أكون في بداية
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. رجاء.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضل أختي.
أي صيام الأفضل، اثنين الخميس أم أيام البيض؟
إن
شاء الله.
السؤال الثاني، هل في ذكر بعد صلاة الضحى؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. فضيلة حميد.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، في سؤالين أو ثلاثة. إذا شخص ترك السنة القبلية والسنة البعدية لظروف تعب أو مرض أو جاي من 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 سفر، ما حكم ترك لهذا السنة؟ السؤال الثاني شيخ، الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل الجن يؤدون الصلاة في المساجد مثل ما أنا أديها نحن كمسلمين؟ وهل الجن المسلمين يأذون إخوانهم الإنس المسلمين؟
لا لا حميد، تقول لي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. قصدك تسأل تقول الجن يدخلون المساجد ولا كيف؟
أيوة، هل يصلون في المساجد؟ طبعا نصلي نحن، لأن فيها واحد من الإخوان اللي هو أنا نسكت في منطقة نحن حتى هنا بالإمارات، في فترة الصيف، في فترة الصيف نروح المقيض، فلما جاءه في فترة من الفترات دخل المسجد فلقى ناس يصلون عليهم ثياب الرسة يصلون في المسجد، فلما دخل المسجد اختبوا هذين، هل كانوا هذين من الجن كانوا يصلون في داخل المسجد؟
اي نعم. وقلت لي شيء ثاني، الانس
يؤذونهم؟ شيء ثاني، هل الجن المسلمين يؤذون اخوانهم الانس المسلمين؟
طيب.
وما ما حكم قتل الحيوانات غير المؤذيه مثل النمل والهذا وهم غير ما يؤذونك؟ شو يعني، هل يؤتم الشخص لما يقتل هذا الشيء هذه؟
ان شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا. مرحبا حميد. ابو سليمان.
اقولك اصبح
ابو سليمان، من معي؟ تفضل.
أقولك لو سمحت.
قل السلام عليكم. قل السلام عليكم. تفضل، من معي؟ ها؟ ما أسمع.
أم سلطان من أبو ظبي يقول
له. تفضلي يا أم سلطان. أم سلطان من أبو ظبي تفضلي.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ، أنا سمعت أن يقولون هل الاخوان يعني اخوات واخوان وهي يتلاقون في الجنه او لا؟ يعني هم يقولون في ناس، يقولون في ناس قالوا لا ما يتلاقون.
ان شاء الله.
مشكور، الله يسلمك.
مرحبا اختي. مرحبا. تفضلي ام ايه. راحت ام ايه من بلجيكا. طيب يلا بارك الله في الجميع، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. إذا بقي وقت نفتح المجال للاتصالات. عند الأخ أبو عبد الله من السعودية بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يقول إذا ذكرناهم هل نقول صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة والسلام، أم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أخوي الفاضل أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، لا شك بأنهم صفوة الخلق، ولذلك سلم الله عز وجل عليهم. وأهل العلم لم يثبت شيء في قضية الجملة الدعائية هذه بالنسبة للأنبياء، ولذلك عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا إذا ذكر الأنبياء فيقال عليهم السلام أو عليه السلام، مثلا عيسى عليه السلام، موسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بأنه يقال يصلى ويسلم عليه، يصلى ويسلم كما يصلى ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال صلى الله وسلم على نوح، صلى الله وسلم على عيسى، صلى الله وسلم على موسى. القول الثالث قالوا بأنه إذا ذكروا في مقام النبي عليه الصلاة والسلام في مقابل مقام النبي وسلم فيقال عليهم السلام، ويقال للنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكرها بعض الفقهاء، ما في دليل إلا مجرد استقراء ومجرد تفقه. وبعض العلماء يقول يصلى عليهم، يقال صلى الله عليهم، يقول إذا ذكر مثلا موسى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هكذا يذكرون، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنه. أبو عبد الله يقول رجل صلى صلاة الظهر ثم تغدى لحم حاشي، يعني لحم جمل، ويقول صلى العصر بهذا الوضوء وبعدين توضأ لصلاة المغرب وصلاة العشاء وما تذكر إلا في آخر الليل، يقول وقت متأخر من الليل، إن صلى العصر بوضوء الظهر وأكل بعد الظهر لحم حاش. يقول ما حكم صلاته؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للحم الحاشي، لحم الإبل، لحم الجمال، هل ينقض الوضوء أم لا؟ جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، جماهير أهل العلم. والقول الثاني وهو مذهب من المذاهب المعروفة اللي ذهبوا إلى القول بأنه ناقض من نواقض الوضوء، وهذا هو الراجح، القول الراجح الصحيح أن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. الحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قالوا أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قالوا أن أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال لا. ولذلك القول الراجح الصحيح أن لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. ومعلوم يا أبا عبد الله بأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وأنت صليت على غير وضوء لهذا الناقض الذي هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وعليك أن تقضي هذه الصلاة بارك الله فيك، تقضيها فقط الآن، تقضي صلاة العصر لكونك صليتها بغير وضوء. أبو علي من العين بارك الله فيه يقول شخص قبل 40 سنة سافر من بلد إلى بلد آخر وتزوج هناك، يقول أفطر هو والحرمة في رمضان بالجماع، يقول بعدين رجع إلى بلده وترك الصيام، نسأل الله العافية والسلامة، واستمر إلى هذا، يقول الحمد لله بعدين عاد وواظب على الصلوات وواظب على الصيام وكذا، يسأل يقول ما حكم ذلك؟ أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الرجل لا شك بأنه يعني بالنسبة لتركه للصيام لا شك بأنه مرتكب لذنب عظيم ولكبيرة من الكبائر ولخطيئة من أعظم الخطايا، وهي قضية ترك الصيام بعدما رجع إلى بلده، وذكرت بأن الشيطان استولى عليه، الحمد لله اللي من الله عز وجل عليه بالهداية وبالتوبة وبالإنابة، وهذه نعمة من نعم الله، فلك أن تتخيل لو أن الله قبض روحه في حال تركه للصيام، في حال انتهاكه لحرمات الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني فيما يتعلق بقضية الجماع، فإذا كان الجماع حصل في يوم واحد فعليه كفارة واحدة، هذا إذا لم يكن مفطرا أصلا بالسفر، إذا لم يكن مفطرا أصلا بالسفر فإن عليه كفارة واحدة إذا كان تكرر الجماع في اليوم الواحد، أما إذا كان لا تكرر الجماع على 3 أيام فعليه كفارة عن كل يوم، وعلى زوجته كفارة عن كل يوم. أما إذا قلت لي لا هو أفطر، كان مسافرا فأفطر سواء بالأكل أو الشرب أو نوى الإفطار بالجماع، لأن من جامع في نهار رمضان هو مسافر بنية الفطر أفطر ما عليه شيء، يعني كأنه أكل أو شرب ما دام نوى. تقول لي لا ما نوى، إذن هو متعمد قاصد انتهاك حرمة اليوم وذلك بالجماع فيه، فعليه كفارة وعلى زوجته كفارة. طيب ما هي الكفارة؟ عتق رقبة الآن ما في رقاب، صيام شهرين متتابعين عن كل يوم جامع فيه في رمضان، يعني عليه شهرين وشهرين وشهرين 6 أشهر، كل شهرين لابد أن يكون متتابعين وممكن يأجل الشهرين فيما بعد. تقول لي رجل كبير في السن وغير قادر يطعم 60 مسكينا عن كل جماع، حال الجماع حصلت في السابق، يطعم 60 مسكينا عن كل حال الجماع حصلت في السابق مع التوبة والاستغفار مع كثرة ذكر الله وكثرة الصدقة إن كان ذا مال. أحمد من أبو ظبي بارك الله فيه ذكر قصة أبي قلابة الجرمي، يقول يعني ذكر تلميذه عبد الله بن محمد أنه رأى في المنام في روضة، ويعني تلا قول الله عز وجل سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، وذكر يعني قصة اللي سمعناها. أحمد يسأل يقول هل هذا الكلام يؤخذ فيه في الواقع؟ أحمد بارك الله فيك، يعني عندنا التعامل مع الرؤى والأحلام في منهج مهم جدا يجب أن يلتزمه المسلم. أولا بالنسبة للرؤى، إذا كانت رؤية فعلا وفيها بشارة فالمسلم يحمد الله عز وجل عليها ويفرح بها ويسأل الله عز وجل من فضله، ولا يحدث بها إلا عالم أو محب، عالم ومحب، عالم يفسر له الرؤية والمحب يفرح له.
أما إذا كانت رؤية سيئة فإنه يستعيذ بالله تعالى من شرها ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ويدفل عن يساره 3 مرات ويغير جهة نومه، وإن كانت شديدة على النفس يقوم فيتوضأ ويصلي 2 ركعات ويذهبها الله عز وجل عنه. هذا منهج، أنا أتحدث يا أحمد منهج، لأن يشاهدني كثير الآن يريدون يعرفون كيفية التعامل مع هذه الرؤى، فهذه خطوة أولى وقاعدة أولى من القواعد في التعامل مع الرؤى والأحلام. المسألة الثانية، الأحلام والرؤى هذه آية من آيات الله عز وجل، ولذلك الإنسان يرى في منامه أشياء عجيبة جدا، قد تلتقي روحه بأرواح أموات، قد تصعد روحه إلى العالم العلوي، قد يلتقي بأشخاص ما له يعني بهم صلة، وتحدث له أمور غريبة وعجيبة جدا، ولذلك آية من آيات الله. وقد هذا الرجل النائم زوجته بجواره، أو هذه الزوجة وزوجها بجواره، قد تتنعم في الرؤية أو تتعذب، أو يتنعم هو ويتعذب وما أحد يشعر بالثاني. ولذلك بعض الناس لما يقوم من النوم وقد رأى رؤية يتصبب عرق مرعوب خايف، واللي بجنبه ما يدري عنه. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، أن الرؤى والأحلام ما يؤخذ منها أحكام في الواقع، الرؤى والأحلام ما يؤخذ منها أحكام في الواقع، بمعنى أنه ما يترتب على الرؤية حكم. يعني لو شخص مثلا رأى في المنام أن فلان بن فلان سحره، ما يجوز روح يتهم فلان بن فلان يقول أنت سحرتني. طيب إذا سأله وين الدليل، قال رؤية، ليس لا يحكم على الناس من خلال الرؤى، لا يحكم على الناس من خلال الرؤى. ولذلك قال بعض العلماء لأحد الظلمة استدعاه فقال له يعني يريد أن يقتله، قال بأي حق تقتلني؟ قال رأيتك في المنام أنك تريد قتلي أو شيء. فقال ومتى كانت الرؤى يؤخذ بها في سفك الدماء؟ فزجره وانتهى ونهره وخرج. والمقصود بأن ما يترتب عليه، يعني لو شخص مثلا شاف في المنام الشيء اللي مسروق عنده أن فلانة هي اللي سرقته أو الخادمة أو فلان، ما يجوز روح يتهمها لأنه شاف رؤية، لأن قد تكون من الشيطان، قد تكون من الشيطان، ولذلك ما يبنى عليها أحكام، ما يبنى عليها أحكام. المسألة الأخرى، أن المؤمن بالنسبة للرؤية إذا رآها لا يجوز له أن يزكي نفسه ولا أن يعني يغتر بهذه الرؤية، لأن كان الإمام أحمد وجمع من أهل العلم من السلف الصالح إذا قيل لهم رأيناكم كذا وكذا قال الله أعلم، نحن أعلم بأنفسنا، وكان يتهمون أنفسهم، فما كان يعني يبنون عليها تزكية للنفس أو والله يغترون بها. ها، فلذلك الإنسان إذا رأى في شيء في نفسه يفرح ويحمد الله ويسأل الله من فضله، إذا رؤيت له يقول الله المستعان، نسأل الله عز وجل من فضله، نسأل الله من خيره، ولا يغتر. ولذلك وجد عبر السوابق التاريخية يا أحمد أناس انحرفوا بسبب الاغترار، منهم سهل بن سلامة اللي قال عنه، هذا سهل بن سلامة إمام من الأئمة، لكن غره رؤية الناس فيه حتى خرج بالسيف على ولاة الأمور، معروف سهل بن سلامة. فقال جاءه رجل فقال رأيت فيك كذا وكذا وأثنى عليه، وجاءت امرأة وأثنت عليه فاغتر بنفسه، سبحان الله العظيم، مع إمامته، وخرج بالسيف وأحدث فتنة نعوذ بالله. ولذلك يتنبه الإنسان فما يغتر بهذه الرؤى، وإنما يهضم من حق نفسه ومن قدر نفسه كما كان الأئمة، كما كان الأئمة. مسألة أن رؤية الرجل الصالح بعد وفاته، نعم هذه من المبشرات، فمثلا شخص توفي انتقل من هذه الدنيا فرؤية في روضة، رؤية في جنة، رؤية وكذا، يعني جماهير أهل العلم يعني يذكرون هذه ولا ينكرونها، رؤية مثلا رؤية بعض الصحابة، رؤية كثير من الأئمة في الجنة، رؤية مثلا يقولون مثلا مثل قول الله عز وجل سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذه رسالة، هذه رسالة للأحياء، أنهم يعتنون يجاهدون أنفسهم على الطاعة ويبتعدون عن المعصية، وأيضا يحرصون على قراءة القرآن ويصبرون على طاعة الله عز وجل. نعم، وهذه كان العلماء يتناقلونها، رؤيا الإمام الفلاني فقيل له ماذا وجدت؟ قال وجدت كذا وكذا، ويتلو قول الله عز وجل. هذه رؤى واضحة لأن الشخص توفي ويرؤيا بكل معالمها تكون يعني رسالة إلى الأحياء. بارك الله فيك. أحمد يسأل يقول متى يمكن الأخذ بالكلام الوارد عن الأمم السابقة مثل قول نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أحمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة للكلام على الأنبياء يختلف عن الكلام عن الأمم السابقة، فإذا كنت تقصد شرع من قبلنا شرع لنا، هذا كلامك، هذا سؤالك يعني، نعم شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا ورد في شرعنا ما يخالف شرع من قبلنا. ولذلك أصلا دين الأنبياء كلهم واحد، الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. يعقوب عليه السلام إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. وموسى يقول إن كنتم مسلمين، يوسف يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا دين الأنبياء واحد، ولذلك شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا ورد في شرعنا ما يخالف هذا الشرع، لأن الله تعالى قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، يعني ما يسمى بالأمور العملية الفروعية، هذه لكل يعني نبي أحكام تخصه وتخص أمته. فلذلك مثلا قضية الاستغفار، استغفار عبادة شرع الله عز وجل على لسان جميع الأنبياء حتى اتخذوها شعارا ودثارا ودعوا أقوامهم إليها. لاحظ الأنبياء يستغفرون الله عز وجل، يعني شوف قصص القرآن. فأنت استدليت بآية، نعم هذا استغفار كما أنه شرع على لسان آدم فهو مشروع على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فهي عبادة الصلوات، لكن تختلف من نبي إلى نبي. الوضوء كان موجود عند الأنبياء السابقين، لكن كيفية الله أعلم، لا عندنا نحن بكيفية معينة. فالمقصود نعم شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا ورد في شرعنا ما يخالف شرع من قبلنا. أم محمد تسأل عن الدعاء بين الأذان والإقامة، تقول هل العبرة بالمسجد أم بصلاة المصلي؟ أم محمد بارك الله فيك، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، والمقصود بين الأذان، الأذان الذي هو دخول الوقت الذي يؤذن في المسجد، وأما الإقامة فهي فعل المصلي، فعل المصلي. فإذا كان الشخص في بيته صلى قبل المسجد ودعا ما بين هذه، جلس خمس دقائق دعا، خلاص هذه الفترة. وإذا طال جلس ساعة أو 45 دقيقة العبرة به بارك الله فيك، وليس بإقامة المسجد. أم محمد تقول أنا متزوجة وعندي طفلين، زوجي ما هو حاب أنه يعني أحمل مرة ثانية، والدتي تقول يعني أريد أن أذهب بك إلى المستشفى، تقول ما أخبرتها أن زوجي غير راغب بالحمل، وتقول أنا خايفة أن زوجي يزعل، يعني أطيع من، أمي أم زوجي؟ أم محمد بارك الله فيك، طيعي زوجك، طيعي زوجك بارك الله فيك، زوجك هو الذي له الكلمة عليك، واعتذري عن الوالدة وقول لها أمور طيبة إن شاء الله، وعندنا تنظيم وعندنا ترتيب معين، ولا تهدمين بيتك ولا تكسرين هذا البيت القائم ولله الحمد. وما دام زوجك كبير في السن وأنت تقولين أيضا أنا كبيرة، وقد يكون لزوجك رأي معين، يعني لا تذهبين وتخالفينه، وإنما طيعي زوجك وأقنعيه، أنت زوجته وتستطيعين إقناعه، إذا أردت الحمل أقنعيه بهذا، زوجك قد يكون له حسابات معينة فأقنعي زوجك، إن اقتنع الحمد لله، ما اقتنع يعني استسمحي من الوالدة وقولي لها الأمور طيبة وبيني وبين زوجي اتفاق، انتبهي تروحين توديك الوالدة وتحملين وبعدين يعني يحصل مشكلة بينك وبين زوجك. أم محمد تقول أخوها يعني متزوج حرمتين، تقول يعني وحدة من الحريم يسوي لها كل شيء ويخاف منها، والثانية ما يخبرها بما يقوم به في مع الأخرى، تقول هل هذا يعني ظلم؟ أم محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لمن كان معددا فالواجب عليه أن يعدل بين زوجتيه في السكن وفي النفقة وفي المبيت أيضا، إلا إذا وجدت شروط بينهما فيلتزم بهذه الشروط. قضية أن يذهب بواحدة دون الأخرى هذا لا شك بأنه نوع من أنواع الظلم، لا يجوز له أن يسافر بواحدة أو يخرج بواحدة ويترك الأخرى هكذا، هذا نوع من أنواع الظلم، لأن هذا مما يتحقق به كمال العدل، مما يتحقق به كمال العدل. وإلا أن يكون الرجل يقول أنا أصلا ما عندي رغبة أني أخرج بزوجتي، لكن خوفا من تطليقها، خوفا من يعني مشاكل كثيرة يعني بهذه الطريقة، وليس رغبة مثل ما ذكرت أنت، لأنك ذكرت مسألة أنه يخاف منها أو شيء. فإذا كان الرجل يقدر مثلا مصلحة أو دفع مفسدة يعني هذه أهون، أما قضية لا باختياره وبرضاه وبرغبته لا شك بأن هذا يعني نوع من أنواع الميل إلى إحداهن دون الأخرى، فإذا حصل يخرج الأخرى كما يخرج الأولى. أم أحمد من الشارقة تسأل تقول يعني أنا أحيانا ما أقوم الليل أحفظ بعض الصور وأحيانا أنسى، تقول أبدأ أكرر الآية، أبدأ أكرر الآية، فأحيانا أتذكر وأحيانا تقول ما أتذكر، هل أركع وأكمل صلاتي، هل أنتقل إلى آية وسورة أخرى؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا قراءة ما زاد عن الفاتحة في صلاة الفرض وفي صلاة النفل سواء قيام الليل أو غيره سنة، يعني أنت الآن لو قمت الليل بالفاتحة فقط صلاتك صحيحة، وقراءة ما زاد عن الفاتحة سنة، ولا شك بأن الإنسان إذا قام الليل يريد أن يسمع القرآن ويقرأ القرآن، فأنت إذا قرأت مثلا في سورة الرحمن ثم نسيتي أو كذا تكررين، ترجعين فتكرر الآية، فإن استمر يعني رأيت بأنك تذكرتيها الحمد لله، إذا ما تذكرتي الأفضل أنك تركعين، تتركين وتركعين لعلك تتذكرين في الركعة الثانية، وإذا انتقلت إلى سورة أخرى لا حرج عليك في ذلك ولله الحمد، ولا حرج عليك لو وضعت المصحف في قريب منك في جيبك أو في كذا وترفعينه وتراجعين ما في بأس، لأن هذه حركة في مصلحة الصلاة وما تضر إن شاء الله، خاصة يعني مثل ما قال كثير من أهل العلم يجوز في السنة ما لا يجوز في الفرض، مع أن الصلاة واحدة لكن في النفل سهل الشارع الحكيم أشياء كثيرة حتى يكثر الإنسان من صلاة النفل. أم أحمد تسأل تقول عن سجدة التلاوة إذا كنت في الصلاة، تقول كيف أسجد، وضربت مثال في سورة العلق كلا لا تطعه واسجد واقترب. أختي أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لسجدة التلاوة سنة مستحبة وليست فريضة واجبة، وهذا قول جماهير أهل العلم، وسواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا مر بآية سجدة وهو في الصلاة يسجد بعد الانتهاء من آية السجدة، آيات السجدة وهي معروفة، يعني أحيانا تكون السجدة في آخر الآية مثل قول تعالى واسجد واقترب، وأحيانا قد تتأخر يأتي بعدها آية يكملها الإنسان لأن المعنى لا يتم إلا بها، فيسجد يقول الله أكبر، يسجد على الأرض يقول الله أكبر، يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ولو اكتفى بهذا أتى بالقدر المسنون أو بالقدر الواجب في مسألة السجدة. ها فإذا طبعا الواجب تسبيحة واحدة، تسبيحة واحدة، مع أن السجدة سنة لكن فيها شروط أيضا، فيها أركان، حتى يعني من أركان أن تسجد على الأعضاء السبعة، يعني ليس كون سجدة التلاوة يتساهل الإنسان فيها، لا يسجد على الأعضاء السبعة ويقول سبحان ربي الأعلى، وهذه واجبة مرة واحدة وما زاد فهو سنة. إذا حب أنه يزيد فيقول الدعاء سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، طيب هذا أيضا طيب بارك الله فيه. إذا قام اختلف العلماء هل يقول الله أكبر أم لا، قولان، الراجح من القولين نعم يقول الله أكبر. لماذا؟ لأنه راجع إلى صلاة، خلاص هو رجع إلى صلاة فيحتاج إلى تكبير في أول السجود وفي آخر السجود، أما إذا سجد وهو خارج الصلاة كان يقرأ قرآن ما يحتاج أن يكبر إذا رفع من السجدة، سجدة التلاوة، واضح يا محمد؟ في فرق عندنا، في سجود الصلاة يقول التكبير في أول السجدة وآخر السجدة، سجود التلاوة خارج الصلاة يكبر في أول السجدة ولا يكبر لما يرفع من السجود. تفضل. يلا أبو فيصل. تفضل أبو فيصل. راح أبو فيصل السعودي. تفضل يا مريم. أم ريم من أبو ظبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلين يا شيخ، عساكم خير إن شاء الله. خير ونعم. الله يعطيكم العافية على البرنامج الجميل.
الله يحفظكم.
الله يعطيكم العافية. عندي سؤال. الوالدة قبل يمكن 20 سنة، وهذا الشيء يراودها يعني، تعرف اتباع إنسان الذمة والضمير.
نعم.
سكننا قبل فترة في مكان مثل ما تقول على حساب الدولة أو على حساب شركة معينة للشغل، وموفرين كانوا يجزيهم الله خير في منطقة معينة يعني على حسب عمل الوالد، موفرين مثل ما تقول الأدوات الطباخة وكل شيء وهذا، وبعدين فجأة قالوا نقل من المكان هذه أشياء جابوها يعني حطوها لنا مثلا مثل ما تقول مطبخ، فالوالدة قامت لما نقلنا أخذت المواعين يعني بعض الأشياء اللي تحتاجها عشان لما تروح البيت اللي فيه نقل فجائي البيت الثاني. فهي دائما تسأل وتتابعك ما شاء الله تبارك الله، هل عليك عليها شيء، هل عليها ذنب في هذا الشيء؟
يعني هذه مريم بالنسبة للأشياء اللي لما دخلت البيت، هذه أصلا كانت موجودة في البيت مع الأثاث؟
لا يعني جابونا إياها. أيوة تقريبا كانت موجودة في المطبخ مثلا، هي بس تقريبا أشياء مثلا كاسات صحون أشياء أخذت الأشياء اللي تحتاج لها يوم بتروح.
وهذا من 20 سنة هذا، ها؟
20 سنة.
أي طيب، ما سألت الوالدة يعني الجهة، ما سألتهم؟
لا ما سألتهم، يعني ما كان في يعني أحد أن تسأله، يعني جايبينهم عشان أشياء قراطيسها كانت.
أيوة.
فبعدين يراودها هذا الشيء، هل عليها شيء؟
طيب أبشر يا مريم.
طيب يا شيخي بعد في سؤال ثاني.
تفضل.
الوصلات للشعر هذه التكثيف، إذا حد شعره خفيف مش الدائمة، مش الدائمة اللي يكون فيها مثل الستيكر مثل اللصقة أو مثل الماسك تخيط، يعني تشيلها المناسبة وتطلعها، هل علينا فيها حرج ولا؟
إن شاء الله.
وبعد في سؤال قص الحواجب الطويلة. هل فيها حرج ولا؟
إن شاء الله.
جزاك الله ألف خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا أختي. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أخوي.
الله يسعدك شيخ. الوالدة قبل كم سنة نظرة لونها قدرت تقرأ القرآن وتصوم شهرين متتابعين.
إيه.
الحمد لله الله من عليها وقدرت يعني تقرأ، لكن الفترة هذه الحين يعني عمرها ما تقدر أنها تصوم التابع، فصامت شهرين كملت يعني شهرين لكن متقطع، ما أعرف شو الحكم.
متقطع ها؟
متقطع.
كم عمر الله يحفظها؟
والله قريب 60 يعني
50. طيب يا محمد أبشر.
عندي سؤال.
تفضل.
اللي هو من 4 سنين تقريبا هذا الموضوع، وإنتاج التمر غير الوالد كنا نطلع نوزع على أهل والجماعة اللي حولنا. المحتاج وغير محتاج، لكن يعني ما طلعنا زكاة.
إيه.
يعني إحنا الأغلب نوزعه اللي نستخدمه حينا في البيت.
إيه نعم.
تمام ركبته.
وكان يبلغ النصاب يا أبو محمد؟
نعم. يلا.
أنت تعرف النصاب ها؟
لا.
أكثر من 600 كيلو.
أكثر.
أي هذا من 4 سنوات ها؟
نعم.
طيب يا محمد أبشر. مرحبا مرحبا. تفضل أبو سليمان. أبو سليمان. تفضل أبو سليمان. ها؟ تفضل أبو سليمان. تفضل. يا أبا تفضل. من معي
أبو عبد الله معك.
تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
من الشارقة؟ عليكم السلام.
نعم الشارقة نعم.
تفضل يا أبو عبد الله.
طال عمرك أنا عندي ولد عمل خطوة، عمل له خطوة أساسا يتزوج وهذا زين، وخطبنا له وكل شيء، وبعدين إنه هو قال عطوني أنا بيت، عطينا نحن يعني قال عطوني بيزار عشان الخطوبة أو أساس إن هذا، وبعدين قلت يا أبوي صور أنا ريال متقاعد، أنا ما عندي بيزار ما عندي أعطيك، أنت تشتغل ما شاء الله عليه راتبك راتبك فوق 20 يعني، لما أنا قلت يا أبوي أنا بخطب، قلت طب الحرمة تعال ما نخطبه وما نملك عليك كل شيء، وقال لي لا عطوا لي بيزار أنا بايكم، يعني قلت يا أبوي أنا ما عندي بيزار، أنت يجمع أنت 20 وأنا 20 ما نجمع شيء وما نخطب لكم وما نملك زوج. زعل علينا يا أخي يا شيخ، لا يكلمني أنا ولا يكلم أمه ولا يكلمني أنا، وما تصيح ليل نهار أمه تبكي على الليل على النهار، قال تعال بي ناس انصحوا، قال ارجع على أمك ارجع على أبوك، قال أنا خلاص انسوا إذا عندكم ولد انسوا أنا عندوني وانسوا هلو، تركنا لهذا يومك يا شيخ، لا يتصل لأمه لا يتصل لأبوه لا يتصل لأحد، يعني شو هذا بكل ولد يا شيخ؟
الله يهديه هذا ولد، عسى الله يهديه، بس عسى الله يهديه
هذا من متى يا شيخ؟ عدد ناس انصحوا.
من متى يا ابو عبد الله؟
طال من شهر يا شيخ، لا يكلمني ولا يكلموني.
اي الله يهدي، هذا يحتاج احد يقرا عليه ضروري، يقرا عليه القران ضروري.
الله يهدي يا شيخ، الحين الناس تصحوا قال ارجع لوالديك ارجع لامك ارجع لولي امرك، هذا ربوك صغروك شغلوك، ولا معك قرار، قال انا انسوني عندي ولد انسوني انا ما ادري كيف،
هو الخسران على أقول هو الخسران، انسوا هو الخسران مسكين، خسر خاسر الدنيا والآخرة. الدعوة إلى الله والتواصل بالصبر، الصبر على الأذى في سبيل تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. أما القسم بالعصر فاختلف العلماء فيه، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود هنا بالعصر هو الزمان، والعصر يعني الزمان، أقسم الله عز وجل بالزمان لأن الله تعالى له أن يقسم بما شاء متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، أما الخلق فلا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله سبحانه وتعالى. القول الثاني قال والعصر هنا فترة العصر التي من بعد الصلاة إلى المغرب، قالوا هذه أقسم الله بها وهذه يعني هذه فترة زمنية شريفة. والقول الثالث قالوا صلاة العصر، فليس عندنا يا أخت الفاضلة يعني ما يمكن أن نجزم به من هذه الأقوال إلا أن يكون المعنى العام اللي هو العصر وهو الزمان بما يشتمل عليه من هذه الأمور. قضية أنك الآن تلتزمين قراءة سورة العصر في كل صلاة عصر يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل يا أم أحمد بارك الله فيك، والمسلم متبع لا مبتدع، والمسلم ينظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام لا فيما يستحسنه ذوقه ورأيه، فلا تلتزمين هذا، لأنه للأسف الشديد بعض الناس الآن يجي إلى بعض سور القرآن ويشوف مناسبتها ل الزمان أو كذا فيقرأ. مثلا بعض الناس الآن يلتزم قراءة سورة الضحى في صلاة الضحى ويعتقد بأن هذا مشروع، هذا غلط، ما عندنا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الضحى قرأ سورة الضحى، مع أن الله أقسم بالضحى قال والضحى. أم أحمد الآن وكثير من الناس إذا جاء يصلي العصر قرأ والعصر، وين الدليل؟ ما في دليل. بعض الناس الآن ليلة الجمعة يجي يقرأ سورة الجمعة، وين الدليل؟ ليلة الجمعة تشوفون بعض أئمة المساجد ها يجي ليلة الجمعة كل صلاة عشاء ليلة الجمعة يقرأ سورة الجمعة، خلاص التزمها التزام ها، حتى لو أن ما قرأها ينكرون عليه الناس يقولون وين ما قرأت اليوم، لأنه هو السبب، وظف هذه السورة في هذه الليلة حتى اعتقد بأن هذه سنة، وهذا غلط، هذا غلط. عندنا نظائر سور هي من نظائر القرآن، نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يقرأ سورة الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة، وكان يقرأ الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة، كان يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة السجدة والإنسان، هذا توظيف. كان يقرأ في سنة المغرب البعدية قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، كان يقرأ في سنة الفجر القبلية سنة الفجر القبلية قل يا أيها الكافرون قل الله أحد، سنة المغرب البعدية سنة المغرب البعدية قل يا أيها الكافرون قل الله أحد، وغيرها كثير. طيب هل اللي نقلوا كل هذا ما نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة العصر في صلاة العصر أو سورة الضحى في صلاة الضحى؟ لا، ولذلك الإنسان ينتبه، اقرأيها أحيانا واتركيها أغلب الأحيان. رجاء من العراق تسأل تقول أيهما أفضل، صيام الاثنين والخميس أم صيام الأيام البيض؟ رجاء بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان المسلم إذا اجتمعت عنده مصالح شرعية واستطاع أن يحصلها جميعا ها، فهذا أفضل خطوة يخطوها. يعني أنت مثلا قادرة على صوم الاثنين والخميس والأيام البيض، افعلي هذا، افعلي هذا، هذه مصالح متعددة تستطيعين جمعها. تقول لا ما أستطيع إلا بفعل أحدهما، صوم الاثنين والخميس. لماذا؟ لأنك ستصومين ثلاثة أيام من كل شهر وزيادة، فستصومين من كل شهر ثمانية أيام، ستصومين من كل شهر ثمانية أيام، ويكون قد صمت ثلاث أيام وزيادة، خاصة على قول من يذهب من بعض الفقهاء وبعض العلماء على أن الأيام الثلاثة اللي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام من كل شهر من أي يوم من أيام الشهر، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من أي أيام الشهر، من أوله من أوسطه من آخره ثلاثة أيام. فإذا تقولين لا أنا أريد واحدة فقط، صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. رجاء تسأل تقول هل هناك ذكر بعد صلاة الضحى؟ أختي الفاضل هذه مسألة خلافية بين العلماء، منهم من ذكر أن هناك ذكر، والواقع بأن لا يصح في هذا شيء من حيث توظيف الذكر بعد صلاة الضحى، بعد صلاة الضحى. والقاعدة أن جميع الصلوات صلوات النافلة ليس بعدها ذكر ما عدا الوتر ها، يعني يأتي لما يصلي الوتر يأتي بالذكر المعروف الذي بعد انتهائي من صلاة الوتر ثلاثة مرات، هو قول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ويرفع صوته في الثالثة يقول سبحان الملك القدوس، ورد هذا وصححه كثير من أهل العلم. حميد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول يعني لو أن شخصا ترك السنة القبلية أو البعدية لظرف من الظروف، سفر، شيء من هذا القبيل، يقول ما حكم ذلك؟ حميد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسافر يترك السنن القبلية والبعدية إلا سنة الفجر، ولذلك المسافر من السنة له أن يترك السنن القبلية والبعدية إلا سنة الفجر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك سنة الفجر لا في حضر ولا في سفر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا ترك الإنسان السنة القبلية لظرف من الظروف منعه من أداء السنة وهو كان مواظبا عليها ملتزما لها فله الأجر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذا يجري على من انشغل حتى فات الوقت ولا يستطيع القضاء فيكون له الأجر بإذن الله. أما إذا كان لا يصلي أحيانا ويترك أحيانا غير مواظب، لا هذا ما يؤجر على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه لا بد من الالتزام، التزام وعمل هذه السنن. المسألة الأخرى وهي المهمة، السنن الرواتب يعني من حيث الحكم الشرعي سنة وليست بفريضة، يعني الإنسان لو تركها مثلا ما نقول والله وقع في الحرام، كيف هو قد تركها لظرف من الظروف أو لسبب من الأسباب، يبقى قضية القضاء. فإذا مثلا فاتتك سنة الظهر تقضيها بعد العصر، إذا دخل عليك الليل خلاص انتهى وقت قضاء السنن الرواتب النهارية. سنة المغرب ما صليتها انشغلت ولا صار لك ظرف تقضيها بعد العشاء، دخل عليك وقت العشاء وانت ما صليتها تصليها بعد العشاء، بارك الله فيك. أحمد يسأل يقول بالنسبة لقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول هل الجن يعني يصلون معنا في المساجد؟ ذكر قصة طبعا شيء من هذا القبيل. أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للجن عالم غيبي، ولذلك يعني الجن أو كلمة الجن مكونة من حرفين الجيم والنون، وهي من حروف الإخفاء، من حروف الإخفاء، فهم عالم غيبي. قال جل وعلا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ومن فضل الله علينا وعلى الناس جنس بني آدم أن الله أخفى عنا رؤية الجن، لأن الجن أشكالهم قبيحة، فالله جل وعلا ذكر شجرة الزقوم كان قال سبحانك طلعها كأنه رؤوس الشياطين، هذا من باب التقبيح ومن باب بيان قبح صورة الشياطين، ولذلك هذا من فضل الله علينا وعلى الناس أن الله أخفاهم عنا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الجن مكلفون، بمعنى مأمرون يعني مكلفون بالأمر والنهي، فالله جل وعلا أمرهم بعبادته وبتوحيده وبطاعته، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولذلك هناك من أسلم من الجن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحضروا وأسلموا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ورجعوا إلى قومهم منذرين يدعون أقوامهم إلى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة مسألة أن الجن يصلون معنا في المساجد أو لا يصلون، ما عندنا دليل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهل هم مكلفون بأن يصلوا معنا في المساجد؟ ما عندنا دليل، فما في داعي أننا ندخل في مثل هذه المسالب الضيقة وهذه الطرق اللي ما نستفيد منها، يعني ما في ثمرة، ما في ثمرة في النهاية. وكقول والله الشخص يقول أنا دخلت مسجد وشفت كذا وبعدين اختفى، والله أعلم، هذا خبر والخبر يحتمل الصدق والكذب، فقد يكون وقد غير صحيح. يتهيأ كثير من الناس أخوي حميد يتهيأ له الشيء فيتوقع يعني حصوله ما له رصيد من الواقع، ما له وجود أصلا، ويتخيل، خاصة اللي يقرأ بالروايات هذه ويقرأ عن الجن وكذا، ويعني تحصل عنده شوي عدم قوة وصلابة في يعني هذا، فيتهيأ له الخيال يظنه واقع. فما في داعي أننا نضيع وقتنا وأعمارنا، والله يصلون معنا واللي يصلون في الصحراء واللي يصلون في الحمام، ما ندري، الله أعلم، احنا ما كلفنا، ولو كلفنا وجب علينا أن نجتهد حتى نعرف وين يصلون إذا كانوا مسلمين مثلا، ها؟ هذا المقصود. وأيضا مسألة أن الجن من المؤمنين هل يؤذون المسلمين؟ ما يمنع ذلك، أما ترى الآن المسلمين والمؤمنين يؤذي بعضهم بعضا؟ تشوف بعض الناس مسلم يقتل مسلم، ومسلم يضرب مسلم، ومسلم يشتم مسلم، وش اللي يفرق الجن عن البشر؟ فممكن قد يؤذي الجن الإنسي، خاصة وأن الجن عالم غيبي ما ندري، قد يكذب الجن يقول أنا مسلم وكذاب، لأن الأصل فيهم الكذب. نعم فيهم مؤمنين ذكرهم الله عز وجل في القرآن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام. فقضية أن يؤذون، وش المانع؟ يؤذون. وضربت لك مثال أنا بالمسلمين الإنس، بالمؤمنين الإنس، ها، يشتم بعضهم بعض، يسب بعضهم بعض، يضرب بعضهم بعض، يؤذون بعض، عندهم فيه الحسد وفي غيبة وفي نميمة، وش اللي يفرق الجن عن الإنسي؟ فالمقصود لا تشغل نفسك يا أخوي حميد، ها، بالشغلات هذه، اشغل نفسك بالاستعاذة بالله تعالى من الجن، من الشياطين، اشغل نفسك بمعرفة مكر الشيطان وكيد الشيطان لأنه عدو، وكيف تتقيه، وكيف يعني تحسم شره وتمنع ضرره. هذا الواجب على المسلم، وهذا الذي أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، نقرأ آية الكرسي في الليل، من قرأها في ليلة ما لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح، وهكذا بقية الأشياء. الله المستعان، انتهى الوقت، ها أخوي حميد باقي لك سؤال، ها، والبقية اعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوتي أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.